الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام في البحث السابق إلى أنه هل يعد أخذ تأشيرة دولة من الدول عقدا يتضمن الالتزام بكل قوانين الدولة المرعية أم لا يعد ذلك؟ وإذا كان يعد فماذا لو تضمنت هذه القوانين كما هو الغالب قوانين على خلاف الشريعة الإسلامية كاحترام حق مثلا أماكن الدعارة في الوجود أو محال بيع المسكرات أو إلى ما هنا ذلك أنها إذا عدت عقدا فهي لا تستفصل بين القوانين. فإذا كان الأمر كذلك فهل هذا يفسد العقد من أساسه أم يوجب انحلاله بانحلال الموارد على مستوى المتعلق؟ وأساسا ألا يوجد سبيل لو كان اقتضاء العقدية موجودا للتخلص من حالة التعاقد هذه؟ بأن يكون خادعا لهم من البداية أم لا؟ أما على مستوى السؤال الأول فلا شك ولا ريب في أن من يروم السفر إلى دولة من الدول وهي وأهلها ونظامها غير محترم بالعنوان الأول في الشريعة الإسلامية سوى أفراد قد يكونون محترمين في المجتمع مسلمون سبقوه إلى تلك البلدان وربما صاروا من أهلها وهم لهم احترامهم بلا شك ولا ريب هؤلاء الأفراد. أقول المتقدم لأخذ تأشيرة هو في الحقيقة لا يستحضر عادة سوى أنه يريد السفر إلى تلك البلدان ومجرد دراسة طلبه من قبل جهاتهم المختصة التي لا حرمة لها ولا احترام وموافقتهم على منحه التأشيرة للقيام بعمل من الأعمال للطبابة أو العمل أو إلى ما هنالك في حد نفسه لا يعد عقدا يستوجب احترام جميع الأنظمة والقوانين. يعني بعبارة أوضح مجرد التقدم من السلطات النظامية الحكومية الموجودة في تلك البلدان أو ممثلياتها الموجودة في بلداننا كالسفارات برغبته وإبراز رغبته وطلبه السفر إلى تلك البلدان لهدف أيا كان مشروع في حد نفسه من طرفه هو في الحقيقة مجرد طلب موافقتهم على سفر. فإن وافقوا ولم يحصل بينه وبينهم تعاهد وتعاقد بأكثر من هذا المقدار، وهو ما تقوم به أكثر سفارات العالم، فسلمهم جواز سفره فوضعوا التأشيرة عليه وسافر إلى تلك البلدان ولم يتفق معهم على شيء تفصيلي. أقول مجرد هذا، وإن كان يظهر من بعض المحققين أنه التزام ضمني بجميع قوانينهم المرعية، لكنه لا شك ولا ريب في أنه لا يقتضي ذلك. ومجرد وجود أمر كامل ولو عند أحد الطرفين وهي الجهة المانحة للتأشير من دون استحضاره يرحمكم الله من طرف صاحب الطلب ومن دون الالتزام به لا صريحا ولا ظنا، بحيث كان مستحضرا عند تقديم الطلب أو عند تقديم الجواز بعد الموافقة على الطلب لوضع التأشيرة عليه، فإن هذا لا يعد عقدا يكون متعلقه احترام الأنظمة والقوانين المرعية. نعم، فيما لو تصدت هذه الجهات لإمضائه حين الطلب أو حين إبلاغه الموافقة عند تقديم الجواز لوضع التأشيرة عليه، إذا طلب منه الإمضاء على الالتزام بالقوانين أو التصريح بنحو من أنحاء التصريح لفظا أو كتابة، فلا شك ولا ريب أنه عرفا وعقلائيا يعد هذا عقد، لأن ذاك الطرف يمثل جهة الدولة، الموظف الحكومي الموجود في السفارة، وهذا الطرف أصيل عن نفسه، فهو في الحقيقة يلتزم باحترام القوانين المرعية في تلك البلدان، فهذا يعد عقدا. فعلى مستوى الاقتضاء يكون مندرجا تحت أوفوا بالعقود وإلى ما هنالك، ولا يطف في وجه هذا الكلام سوى دعوة أن العقد لا يقال له عقد إلا إذا كان وأبرز بالألفاظ وباللغة العربية وبصيغة الماضي، وهذه حقق في محله من فقه المكاسب ونظرية العقد أنها ليست شرطا في تسمية العقد عقدا ولا في انضوائه تحت عنوان أوفوا بالعقود، لا العربية شرط ولا الماضوية شرط ولا التلفظ شرط، كل هذا تعاقد بلا شك ولا ريب. بل التعاقد الموثق عند العقلاء أبرز مصداقا لعنوان التعاقد من مجرد التلفظ كما هو واضح، بل قد لا يقبل في عالمنا المعاصر أصلا، لا يقبل هذا أنه عقد أساسا، هذا ممارسة عقلائية على كل حال. لا أقول لا نقبله عقدا، بس لا يقبل بلحاظ عالم الإثبات، لأنهم يريدون عقدا يقدرون على إثباته والتداعي به في المحاكم إذا ما وقع بعض فروع التنازع. عموما هذا عقد يا أخوان بلا شك، ولنكن واقعيين، إذا ما ابتلي إنسان بمثل هذه الحالة، طبعا نظير التأشيرة الجنسية يا إخوان نفس الكلام، هو الكلام نظير، واحد تقدم بطلب جنسية مرة وافقوا له على جنسية هيك على المشي، مرة أخرى لا بحلفوا يمين على الالتزام بجميع قوانين الدولة، هناك أكثر بتشدده عند منح الجنسية، بس المحتوى واحد من حيث الخطوط العريضة. هنا هذا عقد يجب الوفاء به اقتضاء، يحرم التخلف عنه لأن فيه خيانة وغدر وإلى ما هنالك. الآن ندخل إلى ما لو كان يتضمن هذا العقد أمور محرمة كما هي العادة، لأن التزامك بالالتزام أو عهدك بالالتزام بجميع القوانين المرعية في دولة كافرة تتضمن أحكاما على خلاف شرع الله لا شك ولا ريب في أن العقد لن يكون صحيحا بإزائها. فهل هذا عقد واحد بسيط يدور أمره بين الصحة والبطلان، أم أن بطلان متضمن هذا العقد ببعض مصادقه لا يؤثر على إبطال العقد من أساسه؟ هذا أصل الموضوع يؤخذ أيضا من فقه نظرية العقد ويبحث عادة في كتاب البيع من المكاسب في فقهنا. ومن الواضح جدا أن هذا المقدار لا يبطل العقد إلا أن يكون العقد من قبيل العموم المجموعي، والتقييد فيكون العقد حينئذ باطلا من أساسه. فالسؤال الذي يطرح نفسه ما هو الواقع فعلا عندما تقدم لك ورقة الالتزام بقوانين الدولة عند منح الجنسية أو التأشيرة؟ هل العموم الانحلالي أم العموم المجموعي بحيث لو أردت أن تخل بشيء منها لما عاقدوك؟ أقول لا يخفى على المتأمل يا أخوان أن أمثال هذه الجهات تلحظ العموم المجموعي مش الأفرادي، بحيث لو لم يلتزم بالالتزام بواحد من مفردات القانون لما عقدوا معه أصلا من الأساس، ولما قبلوا أن يمنحوه التأشيرة أو الجنسية. بحث إثباتي هذا واضح يعني ارتكازا. أنت قلن الآن أنا كل أوانيكم بحترمها بس أنا الخمارات بدي روح إذا صح لي كسرها بدي كسرها يعطوك فيزا. على هذا الأساس لا يبعد القول بأن هذا العقد من قبيل العموم المجموعي. فإذا كان من قبيل العموم المجموعي فحينئذ سوف يكون هذا العقد باطلا من أساسه، وإذا كان باطلا من أساسه فلا يجب الالتزام به، يكون صوري. وهو لا يمنعك من الذهاب إلى بلدانهم. نعم هنالك كلام في أصل جواز الالتزام بما يتضمن الحرام على نفسه، وهذا قد يعد المخرج منه سهلا، وهو أن يقصد التعاقد الصوري ولا يقصد على مستوى الإرادة الجدية الالتزام، نظير ما يذكره السيد الخوئي وغيره رضوان الله عليهم في التخريجات الشرعية للعقود الربوية. واضح لا يلتزم حينئذ. أما إذا قلنا بأنه من قبيل العموم الاستغراقي أو المطلق الشمولي فحينئذ من الواضح أن بطلانه في مورد لا يعني بطلانه في الموارد الأخرى. في الحقيقة هو في صورة عقد واحد لكن يتضمن عقود بحسب بالانحلال بحسب الموارد، وحينئذ بطلانه بلحاظ بعضها لا يضر ببطلانه بلحاظ البعض الآخر. لكن قلت الظاهر أنه من قبيل العموم المجموعي لا الاستغراق. ولو فرضناه استغراقيا فإذا لم يقصد الإنسان العقد، قصد مجرد الإمضاء الصوري للوصول إلى حقه في أخذ التأشيرة والسفر إلى أرض الله عز وجل الواسعة الشاسعة، فأيضا لا يكون عاقدا ولا يكون متعاقدا معه. فإذا لم يكن عاقدا ومتعاقدا معهم فلا يوجد ما يخصص أو يحكم العناوين الأولية المتقدمة بلحاظ قوانينهم وبلدانهم وأحكامهم، من حيث كونه قوانين بلدانهم وأحكامهم ودولهم بالعناوين الأولية. نعم لو صح العقد في مورد صحته فلا شك في لزوم الالتزام بجميع القوانين التي التزم بها، حتى ما لا يمثل الإخلال به إخلالا بالنظام العام. انتبهوا يا أخوان، هذا أشمل وأوسع. فذبح الدجاج في داخل داره إن كان يخالف قوانين الدولة فلا يجوز، وإن كان لا يمثل إخلالا بالنظام العام كما هو واضح. فلا تقتصر الأمور على ما يمثل إخلالا بالنظام العام. نعم وجوب حفظ النظام بفعل من أفعاله غير المنع عن الإخلال به، هذا أيضا يخضع لعملية التعاقد. قد يكون عقده في أن يحفظ نظامهم، ولنفترض أنه عقد مشروع في محله، لأنه عادة هذا عقد غير مشروع. أن يعقد إنسان مسلم مؤمن عقدا مع الكافر الحربي بأن يحفظ له نظامه عن الاختلال وقوانينه عن الاختلال، لكن لو فرضناه مشروعا فإنه يكون حينئذ واجبا من باب وجوب الوفاء بالعقد. هذه صفوة ما ينبغي أن يقال في المقام. يبقى أنه بموازاة كل هذا الكلام والبحث وبمعزل عن جانب العقود، هنالك قوانين حياتية ضرورية، وفي تلك البلدان جملة من ذوي النفوس والأموال والأعراض المحترمة كالمسلمين الذين يعيشون فيها أو صاروا من أهلها بالتجنيس، وهو أحدهم مورد البحث. لا شك ولا ريب أنه لا يجوز له الإخلال بالأنظمة العامة التي تعرض وجود وحياة وحقوق ذوي الحقوق المحترمة للتلف أو الضياع أو الاعتداء أو إلى ما هنالك، وهذا من نافلة القول كما هو أوضح من أن يخفى وقد اتضح. فإن كنا حاولنا اختصاره من هذا البحث برمته أن القاعدة الأولية لمن يعيش في تلك البلدان على مستوى العنوان الأولي هي أنه لا يوجد أي أصل من أصول الاحترام للكافر الحربي. نحن والقاعدة الأولية في الكفار الحربيين، وأن العقود المشروعة يجب إنفاذها تكليفا ووضعا سواء كان الطرف فيها الحكومات أو الأفراد. وأما العقود غير المشروعة ومعظم هذه التعاقدات النوعية غير مشروعة، أو من لم يكن لديه عقد بأن أخذ تأشيرة بدون تعاقد أو دخل تهريبا إلى تلك البلدان، فلا يوجد في مثل هذه الأمور ما يرفع العناوين الأولية. أما القوانين الحياتية فيجب حفظها عن الاختلال ويحرم الإخلال بها إذا كان في حفظها حفظ نفوس محترمة، أو في الإخلال الإخلال بحدود الله فيما يرتبط بذوي النفوس المحترمة. أما ما دون ذلك فلا يجب الحفظ ولا يحرم الإخلال. كما هو واضح، بل قد يجب الإخلال والجهاد الابتدائي هو مش إخلال يعني بنظامهم، مش إخلال بحياتهم، مش إخلال إلى آخره. نعم في حالات التزاحم في الشؤون العامة يرجع الأمر إلى ولي الأمر. كيف حالات التزاحم؟ يعني إحنا بنفتح بلد كفار وفيه بعض المسلمين، وهذا يبحث في أحكام الجهاد بعد ما إله معنا نيجي نبحثهم. هذا تمام الكلام في التبديل. نعم والعنوان الأول أو الفرع الأول. التنبيه الثاني الذي يبحث نفس البحث هذا لكن في بلاد المسلمين المحكومة بحكم غير شرعي، حكومة الطواغيت، وله أهمية هذا البحث أيضا، يأتي الكلام فيه إن شاء الله في الجلسة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.